الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو اشتبه الميت منه بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع. الكلام فعلا في النقطة السادسة. عليكم النقاط 6 7 6. النقطة السادسة وحاصل هذه النقطة بأنه لو اشتبه السمك الميت بالسمك المذكى فهل يحرم الجميع أو لا؟ فهنا يوجد عندنا اتجاهان في الجواب عن ذلك. الاتجاه الأول بأنه يحرم الجميع، والوجه في ذلك عليكم السلام إن المورد من موارد العلم الإجمالي، حيث نعلم بوجود السمك الميت في ضمن الأسماك المذكات، وحيث إنه يجب اجتناب السمك الميت والميتة، فيتشكل من خلال ذلك علم إجمالي بأن بعض أطراف هذه الشبهة يجب اجتنابها، فكل سمكة سمكة من هذه الأسماك كإناء من الأواني، فكأنه توجد عندنا عدة أواني نعلم بوجود النجس منها، فهنا أيضا نعلم بوجود أسماك متعددة عليكم السلام بعضها ميت، والمفروض أن الشبهة محصورة إذ نتكلم عن سمك في الشبك، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو وجوب اجتناب الجميع كمقدمة علمية لامتثال الواجب، إذ لا يحرز امتثال الواجب وهو ترك الميت إلا بترك الجميع. وقاعدة الاشتغال تقول: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فاجتناب الميت واقعا يجب لقوله حرمت عليكم الميتة، وأما اجتناب الحلال واقعا المذكى واقعا من باب المقدمة العلمية لاجتناب الميت وغير المذكى، فيحرم الجميع حينئذ لكون الشبهة محصورة ولمنجزية العلم الإجمالي. واستدل الماتن على ذلك أيضا كما في الكتاب بعموم قول الصادق عليه السلام: ما مات في الماء فلا تأكله، فإنه مات فيما كان فيه حياته. فهل الاستدلال بالرواية تام أو لا؟ دليل ثاني. ولي عموم لي ولي. مو المفروض الحين الآن هو ظاهر عبارته أنه دليل ثاني. الآن حاكم نشوف. فظاهر عبارة الماتن أنه يستدل على المطلب بدليلين. الدليل الأول منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، والدليل الثاني الرواية. فهل التمسك بالرواية تام أو ليس بتام؟ قد يقال لا وجه للتمسك بهذه الرواية في محل البحث، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ المفروض أن كل سمكة سمكة تأخذها فهي مشتبهة بين كونها مذكات أو ميت، فلا نعلم هل أنها ماتت في الماء أو ماتت خارج الماء، فيكون كل طرف طرف شبهة مصداقية للرواية ما مات في الماء، فلا نحرز أن هذا مات في الماء، ولا معنى للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، لو كان عندنا دليل يقول كل سمك يجوز أكله، ثم جاءنا مخصص منفصل وقال لا تأكل السمك الذي مات في الماء، بحيث يكون الدليل الأول مطلق كل سمك جائز سواء مات في الماء أو لا، ثم جاء دليل منفصل وقال لا تأكل ما مات في الماء، فورد مخصص منفصل أو مقيد منفصل، ثم حصلت شبهة مصداقية، هل أن هذا داخل تحت الدليل الأول المطلق أو الدليل الثاني؟ فهنا قد يقال لا مانع من التمسك بالدليل المطلق في الشبهة المصداقية مع فرض وجود الدليل المنفصل. ونظير ذلك ما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، وشككنا أن زيد في الخارج هل هو فاسق أو ليس بفاسق، فهنا قد يقال بأنه لا مانع من التمسك بعموم العام، لأنه ببركة مجيء الدليل الأول وهو أكرم العلماء دخلت جميع أقسام العلماء، فإذا أحرزنا المخصص فأحرزنا الخروج، وإلا إذا لم نحرز المخصص المنفصل فنرجع إلى عموم العام للشك ودفع التخصيص الزائد. أما في المقام فالمفروض أنه من أول الأمر جاء الدليل وقال لا تأكل ما مات في الماء، وجاءك دليل آخر وقال كل ما كان في الماء ما كان خارج الماء، فهنا لا معنى للتمسك بذلك، إلا أن يقال إن الماتن أن الشارع في ذهنه الشريف أن نسبة هذا الدليل نسبة المخصص لمطلق، وهو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، فعندنا دليل مطلق يقول أحل لكم صيد البحر، ومقتضى إطلاق أنه سواء صيد البحر مات في الماء أم خارج الماء. ورد دليل منفصل فقال ما مات في الماء فلا تأكله. فهنا تكون النتيجة على عكس مدعى الماتين شارح. تفتي مطلب عكس مدعى، ليش؟ لأنه نضع يدنا على هذه السمكة، هل شملها المخصص ما مات في الماء أو لم يشملها المخصص؟ حيث إنا لا نحرز المخصص فنتمسك بعموم عموم العام، أحل لكم صيد البحر. فتكون الرواية ليست دليلا على إثبات حرمة الجميع، بل دليل على جواز ارتكاب أطراف المشتبهة، وهذا على عكس مدعى الماتين. إذن استدلال الماتني بهذه الرواية ليس تام، إلا له توجيه سيأتينا في آخر البحث. فهذه الرواية ستمسك بها، لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإن قلنا يجوز التمسك بالعام في المصداقية تكون نتيجة عكسه، لأنه عندنا أحل الله لك ماذا؟ أحل لكم صيد البحر، فيكون بالعكس في المشتبه يجوز الرجوع إلى أحل لكم صيد البحر. فالمهم والعمدة هو الدليل الأول، وهو العلم الإجمالي ومنجزيته في الشبهة المحصورة. المسلك الثاني يقول بأنه يجوز ارتكاب الطرف المشتبه، فيجوز اقتحام جميع أطراف الشبهة المحصورة، ويجوز أكل تمام السمك هنيئا مريئا، إلا إذا أحرزت بأن السمك بعينها ميتة. فإذا أحرزت أن السمك بعينها ميتة بعلم أو علمي ببينة أو خبر ثقة في الموضوعات بناء على تماميته فبها، وإلا مع الاشتباه يجوز لك اقتحامها. والوجه في ذلك أحد دليلين. الدليل الأول ما قدمناه من جواز التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية بناء على القول بها الكبرى، خلافا لمشهور المتأخرين. الدليل الثاني، بل الآية الآية عام. الدليل الثاني التمسك بالروايات الخاصة، وهي ما ورد في الباب 35 الحديث الأول وغيره. خلنا نشوف باب 35 قال في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، صفحة 83، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، يعني سمك يموتن داخل شبك، فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. الحظيرة مو سواها بيده، ما لم سوا بيده وحطها حيازة، وحينئذ يجوز أكله الجميع. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أنه يجوز اقتحام جميع الأطراف، فيجوز أكل السمك المشتبه. وعلل الإمام ذلك بأنه حيث إنه حاز السمك، ومتى ما حازها جاز أكلها إلا إذا أحرز
اَنَّهَا مَيْتَ. رواية أخرى اللي هي صحيحة الحلبي اللي هو الحديث الثالث، سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها. عكس ترى نص السمك يموت في الصيف، احنا في سترة ندري تحط الشبكة خصوصا السمك تخليه يومين في لعبة يجي نص ميت، مثل السمك الصافي كذا نص ميت، والصغار بعد أزيل وأزيل وش يسوون نص ميت. فقال لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. ويستفاد من هذه الرواية أيضا أنه متى ما تحققت حيازة السمك فتحققت التذكية. قال الحديث الثالث رواية مسعد بن صدقة رحمك الله قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي الباقر يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر، ما يسوى فلس، إلى آخر رواية. رواية التي بعدها حديث الخامس، ما شاء الله رواية واجد، رواية صحيحة أو رواية عبد الله بن سنان، سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان، عم يدخلونها الرجال، حيتان يدخلونها، فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، يقول يموت بعضها فيها قبل ما نطلعها. فقال لا بأس. رواية التي بعدها قال سألته عن الصيد نحبسه، صيد الصيد نخليه فيموت في مصيدته أيحل أكله؟ قال إذا كان محبوسا فكله، فلا بأس. فهذه روايات 4 أو 5 كلها تدل على أنه متى ما ماتت السمك في الحظيرة محبوسا في الشبكة على كل التعبيرات فإنه يجوز أكله. ومقتضى هم بيتوسعون بس شوي تنزلون ياكم، ومقتضى إطلاق هذه الروايات أنه يجوز أكله وإن علمت تفصيلا بأنه ميت، حتى لو علمت أنه مات داخل الشبك داخل الماء. ومقتضى إطلاق هذه الروايات لو عملنا بها يقولون يجوز اقتحام مورد العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي. ولكن نتنزل معكم قليلا ونقول مقتضى الجامع بين هذه الروايات والروايات الدالة على حرمة أكل ما مات في الماء هو تقييد هذه الإطلاقات بما أحرز موته في الماء تفصيلا. فإذا أحرزت أن السمكة بعينها ماتت في الماء تفصيلا، مو شبه مو علم إجمالي، علمت بها تفصيلا فلا يجوز. وأما لو اشتبه الحال فإنه يجوز لك أكلها ماذا حلالا وهنيئا مريئا. ولهذا نشأ مسلك ثالث، قلنا مسلكين الآن مسلك ثالث جاي من هذين، مسلك ثالث فقال هذا التقييد ليس بوجيه، إذ لا يمكن تقييد هذه الإطلاقات لوضوحها ونصها أنه حتى لو علمت تفصيلا بأن السمك ماتت في الماء محبوسة فيجوز أكلها. وقرين وبل ولسان التعليل يأبى التقييد. فلا يمكن هذا التقييد والتخصيص. نعم مقتضى الجمع العرفي ليس كما ذكرتم، بل هو أنه لو علمت بأن السمك ماتت قبل أن تدخل للحظيرة وقبل أن تدخل في الشبكة وقبل أن تحبس، إذا أحرس ذلك فلا تأكل. أما لو شككت أو أحرست أنها ماتت في الحظيرة فكل. فماذا تقول في قول سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته؟ كيف تقيد أنه يموت؟ ندري أنه مات في مصيدته. قال إن كان محبوسا فكله. فكيف أنتم يا أصحاب الاتجاه الثاني تقولون نقيد هذا الإطلاق بفرض العلم وهو مورده العلم؟ لا معنى لهذا التقييد. الرواية مثلا الخامسة، سألته عن الحظيرة من القصب فيموت بعضها فيها، ندري أنه بعضها يميت، فقال لا بأس. فهذا اللسان ما يقبل يقول لك انت لا تقيده الا اذا علم تفصيل انه مات فيها. هو فرض السؤال انه علم انه مات فيها. ولهذا ذهب بعضهم يا شيخ بانه متى ما ماتت السمكة في داخل الماء في الحظيرة والشبك فقد حصلت تذكيتها، سواء علمت بها تفصيلا أنها ماتت كذلك أو إجمالا. وذهب بعض المتأخرين إلى هذا الكلام، إلى الفتوى خلاف المشروع. سيد السيستاني عنده هذا الكلام، عنده إذا رميت الشبكة وطلعتها شفتها ميت يجوز يقول لك ما دام ما تحتمل أو كذا في أنها ماتت في الشبكة فيجوز ذا ذلك. وهذا جيد يحل مشكلة أهل جلدتنا. الشيخ الطوسي يشدد عليهم وسيدنا السيستاني حفظه الله، لأنه هذا يخفف عليهم إن شاء الله. فإنه قال يجوز في هذه الحالة أكلها حلال بلال. ومرجع ذلك إن قلت يا شيخ كيف يجوز أكل الميتة؟ ميتة كيف تأكلها مشتبهة؟ نقول ذكروا في محله بأنه ببركة هذه النصوص نعلم أن موضوع الميتة العلم التفصيلي بموتها خارج الشبكة. فمعنى كون فالسمكة إنما تكون ميتة إذا علمت تفصيلا بأنها ماتت خارج الشبكة، أما إذا لم تعلم بذلك فهو موضوع لحكم واقعي وهي الحلية الواقعية. ولا مانع من إناطة الحرمة والحلية بالعلم لما قرر في محله في الأصول أنه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم خلافا لبعضهم كالجهر والإخفات، كما قالوا في الأصول كالجهر والإخفات والقصر والتمام. فإنه في الجهر والإخفات فعلية الجهر مخيرة بشنه؟ بالعلم كما ذكر في محلي في علم الأصول. فلا ندخل، فلا يقال بمنجزية العلم الإجمالي حينئذ أصلا، لأنه منجزية العلم الإجمالي فرع أن يكون المعلوم بالإجمال حكم إلزامي. فلو علمت بوجوب اجتناب الميت في هذا الفرض نقول بمنجزية العلم الإجمالي، وببركة هذه النصوص لم يتحقق موضوع العلم الإجمالي أصلا، لأنه نحن أعلم تفصيلا بأن هذا كله حلال بلال. فلا معنى للتمسك بالعلم الإجمالي في المقام. واضح الفكرة؟ فهذا ليس ردع عن العمل بالإجمالي، رفع لموضوع العلم الإجمالي. فلا يقال أنه كيف نعمل هالروايات هذا خلاف حكم العقل بمنجزة الإجمال. نقول هذا مخ، هذا ببركة ورود الروايات ترفع موضوع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كما في الأصول يشترط أن يكون المعلوم حكم إلزامي، وببركة هذه النصوص نعلم أنه الحكم الإلزامي وهو الحرمة مقيد بالعلم التفصيلي بموت السمكة خارج الشباك أو في الماء على الخلاف بين المسك الثاني والثالث. ماكو علم إجمالي أصلا، ماكو يعني موضوع، ماكو مو حال، ماكو علم إجمالي أصلا. قال ولو اشتبه الميت منه بالحي في الشبكة، ما هو يظهر قبل هذا يظهر من عبارات البعض بل من عبارات الشهيد الثاني في المسالك أن هنا احتمالان وصورتان في البحث، فتارة نحرز وجود الميت مع الحي المذكر فنحن نعلم أن السمكة بعد إخراجها نحرز أن بعضها ميت وبعضها حي والحي مات خارج الماء، فنعلم باشتباه الميت بالمذكر بالذكي، هذه صورة وهي ما كنا نبحث عنه. وتارة لا نحرز أن السمكة ماتت خارج الماء بل الشخص أخرج الشبكة من الماء ولم يشاهد السمك، أغمض عينيه قال ما بطالعهم، بعد نصف ساعة فتح عينه فرأى بعض السمك ميت، فهنا اشتبه الميت بالحي، ولكن لا يحرز أن الذي مات مات في وين؟ داخل الماء، بل يحتمل أنه مات خارج الماء. فبعضهم عمم البحث لهذه الصورة وهو حالة ما لو لم يحرز وجود الميت بل اشتبه الميت بالحي، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ هذا فنان يقول ما في جزء ما يجب يفتح عيوني، أنا بطلع وبغمض أو بخلي ولدي الصغير هو يطلع شبكة وأنا عقب من الصعب بجي للسمكة، أي سمكة بجعض عيدي عليها ما أدري ماتت خارج الماء لو ماتت داخل الماء. وحينئذ يقول هذا الصائد دارس أصول، يقول نستطيع أن نثبت أن السمكة الموجودة بأيدينا مذكات ببركة استصحاب بقاء حياتها إلى حين خروجها من الماء، فنحن نحرز أنه هذه السمكة كانت حية في زمان من الأزمنة، ونشك هل أن الحياة فيها مستمرة إلى ما بعد زمان خروجها من الماء أو لا، فنستصحب بقاء الحياة إلى حين خروجها من الماء. فتنقح موضوع التذكية وهو كونها حية خارج الماء، وهذه حيلة لطيفة للهروب من المشكلة بأن الصائد يغمض عينه يفتح قبل 10 دقائق أو نص ساعة، أو يجعل ولده الصغير يقول له اسحب الشبكة، أو واحد غير مسلم يسحب الشبكة ما يدري، فهو يعدم الماء ولا يجب عليه هو أنه يبحث تنقح الموضوع، إذا لا يجب الفحص الشبهات الماء موضوعية. فما رأيكم في هذه الحيلة المخترعة؟ لطيفة لم لطيفة؟ يقول لو أنا رحت طلعت أنا بشوف منه الميت ومن هو، أنا الأمان بأشوف، طلعت غمض عيوني حط علينا نظارة، نظارة شمسية اللي ما اسمها الأول اللي ما ينشافنا شيء، والأطفال ما ينشافنا شيء. خب إيش رأيكم في هالكلام؟ هل يصح إجراء الاستصحاب؟ شلون؟ بل أن الشهيد الثاني ذكره، شوف الشهيد الثاني في المسالك قال وأجاب المشهور يعني عن الخبرين بعدم دلالة الخبرين على موته في الماء صريحا، الرواية الذي تمسكتم بها مو صريحة أنه مات في الماء، إذ السائل يسأل أنا أخرج الشبكة وأرى أنها ميتة، أرى السمك الميت، ما فرض أنه ميت شنو خارج الماء. فالمشهور ماذا قالوا في هالروايات؟ قالوا هذه الروايات ليست صريحة أنه السمك مات في الشبك داخل الماء. نعم صريحة أن السمك مات في الماء، مات ماذا؟ في الشبك، مات في المحبوس، مات في المصيدة. أنه متى مات لكن؟ هل مات داخل الماء؟ لو مات خارج الماء. وحينئذ قالوا إذا لم نحرز أو ما لم نحرز أن السمك مات في الحظيرة داخل الماء، فالإمام حكم بالحلية من باب الاستصحاب، إذ يستصحب بقاء الحياة إلى خروجه إلى الماء، ولهذا الإمام حكم بالحلية على القاعدة. هذا قال. وأجاب المشهور عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا. شوف وش قال سعد محمد المسلم في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها، فرجع فوجد فيها، متى وجد فيها؟ هل وجد فيها بحيث أنه أحرز أنها ماتت، هذا السمك مات في الماء، أو لعله حين أصلا يقول هو يقول مشهور لعله أول ما طلعت تشجر شبكة له، أول ما طلعت مقارنة لخروجها الماء ماتت، فهل أنت تحرز أنها ماتت داخل الماء؟ على أي تحتمل أنها ماتت مقارنة لخروجها للماء؟ الرواية ما قال فوجد فيها سمكا ميتا وكان يعلم أنه كان ميتا في الشبكة والشبكة داخل الماء. أوه يحتاج له بيان، ما قالت الرواية كذي. قال الإمام ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه. رواية الأخرى سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيه. متى يموت بعضها فيه؟ هل هو داخل الماء يموت أو يموت حال خروجه من الماء؟ ما معلوم. رواية موت مطلقة. فقالوا نحمل فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته. حظيرة عام، الموت في الحظيرة عام من كون موتا في الحظيرة حال كون الحظيرة داخل الماء أو خارج الماء، لأن الموت في الحظيرة على قسمين، موت في الحظيرة حال كون الحظيرة داخل الماء، وموت في الحظيرة حال كون الحظيرة خارج الماء. خصوصا إذا قلنا بأنه يشمل موارد شو يسموه؟ قلنا لكم مش سابقا موارد أنه الشبك تكون خارج الماء من باب شنو؟ وش سمينا العبارة؟ من باب ماذا؟ نزوح الماء أو نضب الماء، قد ينضب الماء عن بعض الموارد، عن بعض الأماكن التي فيها شبكة فتموت في حالة نبض الماء. ألا تحتمل ذلك؟ أنا تحتمل. الشارع قال لك يجوز، ما أحرص أنت موضوع الميتة. إذن نحن في سعة من هذه الروايات، كيف تقولون يا أيها الحلبي وجماعة الحلبي تمسكتم بهذه الروايات؟ فهل التمسك بالاستصحاب وجيه أو ليس بوجيه؟ فهنا قد يقال أنه لا يصح التمسك بالاستصحاب لأنه أصل مثبت، إذ استصحاب بقاء الحياة للسمك حين خروجها من الماء لازمه العقلي موتها خارج الماء. إذ المفروض أن السمك الآن ميتة لو حية؟ ميتة، وضعت يدي على سمكة لو حية خلاص انتهينا بعد، لو السمكة حية خارج الماء في بحث؟ ما في بحث. فالمفروض أنه أن السمكة التي بيدي سمكة ميتة، فنقول الحكم المراد إثباته ما هو؟ الموت خارج الماء. هل الموت خارج الماء له حالة سابقة حتى تستصحبها؟ هل له حالة سابقة؟ لو كان للموت خارج الماء حالة سابقة فأنت على يقين أنها ماتت في خارج الماء، فلا تحتاج إلى الاستصحاب. إذن أين مصب اليقين؟ هذا دائما أصل مثبت. طريقة استخراج الأصل المثبت تضع يدك على اليقين السابق وتقع يدك على المراد إثباته. فهل فترى هل المراد إثبات عين اليقين المتيقن سابقا أو أنه لازم للمتيقن سابقا؟ فالمراد إثباته هو الموت خارج الماء. الموت خارج الماء المراد إثباته هل متيقن سابقا أو غير متيقن؟ إن متيقن سابقا ثبت المطلب أنه مات خارج الماء، والمفروض أنه لا نعلم. وما نعلم به وهو المتيقن الحياة للموت، الحياة داخل الماء. نقول استصحاب بقاء حياة السمكة إلى خارج الماء يثبت أنه السمكة حية إلى خارج الماء، ولازم ذلك أن الموت حصل خارج الماء. واستصحاب الحياة لإثبات الموت أصلا مثبت، بل هو من أوضح مصاديق الأصل المثبت كما ذكر الشيخ الأعظم. ليش؟ لأنه من باب استصحاب أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، لأن الموت حياة ضدين، فأنت تستصحب الحياة لإثبات الضد الآخر وهو الموت، وهو أصلا مثبت، والأصل المثبت على خلاف لفظه غير مثبت. هذا ليش سمى مثبت؟ إذا هو مثبت ليش سمى مثبت؟ الأصل المثبت غير مثبت، وهما قلت الأصل المثبت غير مثبت. شنو غير مثبت؟ هو مثبت. كيف غير مثبت؟ نفي الشيء عن نفسه محال عقلا، زيد القام غير قام ما يصير. إذن الاستصحاب ما يفيدنا. بقى عندنا شيء بس، الأطلاق. المشهور حملوا هذه الروايات قالوا مطلقة، لأن غاية ما افترضت بأن السمكة مات في الحظيرة، لكن هل مات في الحظيرة داخل الماء أو خارج الماء مسكوت عن. فنقيد هذه المطلقات بكون السمك مات خارج الماء لكي يحول. هل هذا كلام تام عرفي لو هرفي؟ لا بلي، بس ماتت السمكة في الحظيرة. خب ماتت في الحظيرة، قد ماتت عقب ما طلعتها من الحظيرة، لأن خصوصا اللي عند حضران واجد، اللي عند حضران واجد يسحب الحظيرة، يسحب كل شبكة شبكة شبكة، بعدين النص آخر الليل يجي يفضيهم، مو يخرج يفضي. لا خصوصا السماكين، عندك كم حظيرة واجد؟ حظيرة مني حظيرة منك، يطلع الحظيرة يخليها، طلع حظيرة فاني خليها، بعدين في نص الليل يجي يفرغ الحظائر. يمكن في الفترة ماتت، هي حية كانت بس ماتت. فلم يفترض السائل أنه مات السمك في الحظيرة حال كونه داخل الماء حتى تستدلون. فنقول يا سيدنا خليك عرفي، فنقول التعليل المذكور في الرواية قرين على عدم الخصوصية لكون السمك مات في الحظيرة خارج الماء لو داخل الماء، إذ بنكتة التعليل الذي في الرواية قال الإمام في كل الروايات أكثرها ما عملت يده فلا بأس عليه. فمناط الجواز أنه كون السمك فيما عملت يده، يعني محازة كون السمك في المصيدة، إذ الإمام علل الحلية بشنه؟ بكون السمك مصيدا محازا. ونكتة التعليل تقتضي التعميم، ونكتة التعليل المقتضى التعميم تأبى التخصيص. فببركة التعليل لو قال لا بأس وسكت، قال لا بأس، ها لا بأس ليش ما ندري، لكن ما قال الإمام كله يقول ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها. الإمام يقول له خب هاي التعليل عام، والتعليل العام يأبى التخصيص. ولهذا ذهب سيدنا السيستاني حفظه الله لعله لأجل هذه النكتة، أنه هذه الروايات غير قابلة للتخصيص إن لم نستظهر وضوح. هذا الشيء الثاني، الإشكال الثاني ما تقيد، بل تقيدها، بل تقيدها. الإشكال الثاني أنه لو قلنا بالتخصيص يلزم التخصيص القدر المتيقن. وش القدر المتيقن من هالروايات؟ وين تموت؟ قدر المتيقن الواضح الموت خارج الماء لو داخل الماء. القدر المتيقن الواضح شنو؟
خارج الماء في الماء،
لا في الحظيرة،
لا
داخل الماء. فذكروا في الأصول بأن المخصص الذي يخرج القدر المتيقن مستهجن عرفان، لأنه لو جاء المخصص بيخرج قدر المتيقن وهو كون السمك ميتا في الحظيرة داخل الماء، لأن عادة السمك له يسألها السائل عادة له ملابس الواضح أن يكون السمك ميت داخل الماء. نعم إحنا بإطلاق عممناها لوانا لأن يموت السمك في الحظيرة خارج الماء، هذا فرد نادر عممناه بالإطلاق. فلو جاء المخصص وأبقى الفرد النادر وأخرج القدر المتيقن الواضح يكون هذا مستهجن ياي. فهذا غير لسان التعليل. عندنا إذن عندنا نكتتان لعدم التقيل، لسان التعليل وأنه لو قلنا بالتخصيص يلزم إخراج الفرد الواضح والقدر المتيقن. فالتفت، مو كل مرة عندك عام مخصص يقول تسوي صناعة التخصيص، لا، أكثر الأحيان ما تصح صناعة التخصيص والتقييد اللي درسناه في الأصول، واضح. قال ولو اشتبه الميت منه بالحي في الشبكة وغيرها، غير الشبكة كالحظيرة غيرها من الآلات، حرم الجميع على الأظهر، وهو خلاف الأظهر. لو على الأظهر صار إن شاء الله، خلاف الأظهر لو على الأظهر، على الأظهر لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع. أنا بدخلكم في متاهات، هل هي شبهة محصورة أو غير محصورة؟ لو عندك أنت الآن ألف حبة من الأرز في الكيس، هل شبهة محصورة أو غير محصورة؟ يقولون شبهة، بعضهم يدعي شبهة محصورة مع كثرة أطرافه، هي أطراف الحب ما شاء الله. أنت تدري أن حبة واحدة مغصوبة فيها الحب الأرز، من مليون حبة أرز ما شاء الله 10 كيلو، في كم حبة؟ أوه لا تحسبهم تفكر. فهل شبهة محصورة غير محصورة؟ إذا قالوا بأن الأطراف كثيرة والأطراف الكثيرة تكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف موهوم، احتمال انطباق المعلوم على كل طرف مو موهوم، واحد على مليون، 100 مليون، مليون مرة كم، فتكون غير محصورة. سيدنا السيستاني يقول أن المراد في خلاف، أن المراد من الشبهة غير المحصورة هي ما كانت عدد الأطراف بكثرة بحيث يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف موهوما وضعيف جدا. فلو عندك كيس أرز في 1 أس في 10 أس 15، درسين فيزياء رياضيات 10 15، ما نقول لكم 100 مليون، 10 15، يعني تحت 15 صفر. فهذه انطباق 1 على 10 أس 15، يعني نسبة انطباقه أقل من 1 1 1 من 1000%. هذا احتمال مو هو 1%، ما هو فضلا عن 1 من 100 ما أدري كم، ما أدري كم صفر، ما هو خب. وحينئذ انطباق المعلوم بالإجمال، ما عليك من الأصول ما لسي صدر، انطباق المعلوم بالإجمال على أطراف كل طرف موهوم. وما عند الطرف عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال، معنى أنه موهوم يعني عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، فيجوز اقتحامه بوركة الاطمئنان. بناء على هذه النكتة قد يقال تشكل مشكلة، لو واحد خرج شبكة في السمكة، فيها كم سمكة في الحظيرة هذه؟ سمك واجد، سمك الصافي وسمك الزمارير وسمك القرضي، ما أدري شو يسموه، وهذا كثير جدا يطلع، كم سمكة؟ 200 500 سمكة، 1000 سمكة يحصل في هذه الشبكة، فقد يقال أنها أطرافها غير، فهل تلتزمون أنه يجوز أن يطبخها كلها ويأكلها دفعات؟ تقبلون ارتكازك المتشرع يقبل هيجونية العيش يطبخونها ويأكلونها، يقول بطبخ جونية العيش، فيعلم بارتكاب المقصود. حتى لو في 2 فلاف ما عليه، احنا على باب الله ما عندنا باباني. لا إذا نصهم بالي، أما إذا نصهم، إذا نصهم إذا مو النص، إذا مو النص، فهذه مسألة إذن لابد أن يفصل في البحث. أو أنه نحق ننقح ما معنى الشبهة غير المحصورة والمحصورة على رأي سيد السيستاني؟ هاي شبهة غير محصورة لجونية العيش، مشكلة. يلتزم سيد السيستاني تطبخ جونية العيش وتأكلها؟ عيشة واحدة معلة، أرز واحدة تقبل، مشكلة ارتكاز متشرع يأبه.
بس هذا شيخنا حق ما قيدوا بعدم وجود يعني
كون آخر فرد منهم بحثون اقتحام كل الأطراف، بعض الأطراف ما عدا الطرف ما عدا الطرف ما عدا الحبة الأخيرة، يخليها يخلي صوب حبة أخيرة وياكل كل حال. قال هذا كل مباحث تحتاج إلى تأمل منكم، ولو بلي لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف، هذا الاجتناب على اجتناب الجميع، ولعموم، شوفوا لوجوب ولعموم، هاي دليل آخر، قلنا هذا الدليل ليس بتام. ما نحتاج لها الدليل، نحتاج خلاص الدليل الأول تام، اجتناب الميت
المحصور
ما نحتاج، والتهم الإجمالي محصور. هذا تأويل، تأويل تأويلون، أقول ظاهر العمارة لوجوب ولعموم دليلين واضح. نقول إذا إشكال ما إذا هذا الدليل مو تام، لا تجيبه، عندنا علم إجمالي بحرمتي شنو بحرمة اجتناب ماذا اجتناب بوجوب اجتناب الميت. هاي من وين علمنا؟ علمنا بالأدلة السابقة، البحث السابق أن من مات في الماء قد تقدم بحثه سابقا، محتاج يجيبها، تقدم أبحاث سابقة أنه من مات في الماء لا يجوز لأن ذكاته بإخراجه من الماء حيا، محتاج تقدم هذا البحث كله، محتاج يجيب دليل. قلنا بأنه ما إذا مات أخذه صار أخذ الأخذ بالشبك أخذون، قلنا لا أخذون مو المسك باليد. على أي حال قال ولعموم قول الصادق عليه السلام ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته، وقيل يحل الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت، إذا ما ميزت الميت بعينه مشتبه فيجوز ماذا؟ فيجوز اقتحام الجميع. في مقابل شنو؟ لو علمت الميت بعينه، في خلاف المسك الثالث، المسك يقول لا لو حتى علمت الميت بعينه فيها أنا أدري هاي السمكة إلا ماتت، يجوز اقتحام، يجوز أكلها ما دام ماتت في الحظيرة يجوز اقتحامها. يقول وقيل يحل بلي ويقيل يحل الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت لصحيح الحلبي وغيرها الدال على حله مطلقا، صح مطلقا، لكن نقيد هذا الإطلاق بحمله على الاشتباه جمعا، لقلنا هاي المسلك الثاني الجمع العرفي. وقيل هاي المسلك الثالث استطال مختلف، نعم. وقيل ابن جنيد، وقيل يحل الميت في الشبكة والحظيرة، متى ما صار ميت في الشبكة والحظيرة يجوز ميزته أو لم، واضح الفرق له؟ واضح الفرق بين القولين، فرزنا بين القولين بأدلتهم، ونكتة الخلاف شنو الجمع العرفي. وقيل يحل الميت في الشبكة والحظيرة وإن تميز، لاحظوا في قصد لالي في هالبحث أيضا صفحة 175 الفقه الاستدلالي، لاحظوه صفحة 175 الجزء الثالث، لاحظوا كلامه هناك، شوفوا تام لو اندفع ما ذكره بالبيان اللي شرحناه. صفحة 175 الجزء الثالث، وقيل يحل الميت في الشبكة والحظيرة، يقول عملوا بالروايات ابن جنيد، لا تلف الدور، رواية واضحة حوشت في الدور، وإن تميز للتعليل، شوف التعليل نكتة لطيفة، التعليل يأبى تخصيص والتقييد، هذا من باب البرقية جاب عليك ابن جنيد، للتعليل في النص بأنهما لما عملا للإصطياد جرى ما فيها مجرى المقبوض باليد، يعني ذكاته مو ذكاته بماذا بإثبات اليد عليه، ذكاته بجعله فيما ما في الشبكة بموته في مات في الشبكة ومات في اليد، ما عملت يداك لا فرق بين يدك وما عملت يداك، كلام لطيف هذا، هذا القول الثالث هو القول اللطيف والجيد ومقتضى الصناعة. واضح. إلا أن يقال أن الروايات أعرض عنها الأصحاب. نعم، لو واحد جدع أن إعراض الأصحاب عن الروايات من صيشها معرض عنها خمس روايات وما عمل بها المشهور بدلالتها، إنما بن جنيد وكم واحد الحلبي اختلفوا بين بعضهم بعض، فالمشهور أعرضوا عنها، وإعراض المشهور كاسر للرواية موهن للرواية. فإن قلنا بذلك فبلي تبقى المسألة شو هو على القواعد، القاعدة أنه علم إجمالي شبهة محصورة فيجب الاجتناب الشبهة المحصورة، لكن مع فرض تمامية الروايات سندان ودلالتها واضحة فالصحيح هو المسلك الثالث. هذا تمام الكلام في بحث النقطة السادسة، وبه تم البحث والحمد لله عن صيد السمك. يأتي صيد الجراد، كل واحد يصيد جراد بكرة يجيبها. يا ما احنا في المدارس يعطينا كذي، لو صيد الجراد يقول لك كل واحد يصيد جراد ويجيبها المدرسة. صيد الجراد يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.